قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل انما كفر رضي الله عنه كما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين. وبعد، قوله وقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله قل هذا امر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما اوحي اليه. فلما قيل له قل قال كما قيل له، فقال قل مثل ما قاله الله جل وعلا لم ينقص شيئا، هكذا لم يزد شيئا. والحمد أن فيه الاستغراق، والاستغراق معناه الإحاطة بكل حمد يستحقه الله جل وعلا. والحمد هو الثناء لجميل الاختيار الذي يكون قائما بالمحمود، سواء كان في مقابل النعمة أو لم يكن، وإنما يكون بما قام به من الألفاظ والأفعال التي يحمد عليها. الحمد لله جل وعلا أولا وآخرا، فهو يستحق الحمد لذاته ولأوصافه ولأفعاله ولخلقه ولجزائه. ولهذا حمد نفسه جل وعلا ليعلم خلقه في أول الخلق، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا في المبدأ، وكذلك في المنتهى كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وجاء بهذه الصيغة وقيل مما يدل على أن كل مخلوق حمد جل وعلا وأنه حمد على كل شيء من الجزاء حتى أهل النار يرون أن هذا مكانهم الذي يستحقونه، فهو محمود أولا وآخرا ومبدأ ومنتهى على ما يفعله وعلى ما يقوم به ويتصف به وعلى ما يقدره وعلى ما يجزيه عباده. ولهذا قال الحمد لله، يعني استغراق الحمد كله مستحق لله جل وعلا، الحمد كله مستحق لله جل وعلا في الأولى وفي الآخرة. وهذا جاء صريحا في القرآن في أماكن متعددة. والفرق بين الحمد والمدح أن المحمود الحمد لا بد أن يكون للحامل أثر قام بقلبه من الحب والثناء على المحمود، أما المدح فهو إخبار عن الأوصاف الجميلة التي تكون بالمنذور ولا يلزم أن يكون محبوبا أو مرادا أو مثنى عليه بذلك. الحمد أخف من المدح، وأما الشكر فلا بد أن يكون في مقابل نعمة، يعني ويكون الشكر باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء والنعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أن النعمة تقتضي الشكر في الأمور الثلاثة: باليد التي تقدم بها شيء مقابل ذلك، وبالثناء الذي يكون باللسان، والحب الذي يكون بالقلب ضمير محجبة. أما الرب جل وعلا فهو ينعم ويسقي على عباده، لا يطلب من ذلك أن يسلو إليه شيئا أن يقابلوه بشيء، وإنما أن يعبدوه فقط، أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، وعبادتهم تعود على أنفسهم، يعود نفعها لأنفسهم، والله لا ينتفع بطاعة الطائعين كما أنه لا يتضرر بمعصية العاصين. والشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا تثبت له الصفات الكاملة قوله الحمد لله، فله الكمالات في كل شيء، في فعله وفي قوله وفي وصفه الذي يتصف به جل وعلا، فهو يحمد على ذلك. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا تنزيه له جل وعلا بعدما أثبت له الكمال، نزه نفسه عما يصفه به بعض الخلق الأنجاز الذين لم يعرفوا قدر الله ولم يتحلوا بشيء مما يتصف به العبد، وإنما نفعوا وشردوا عن الله جل وعلا وعن القول الذي خلقوا له. فشبه الله جل وعلا بالناقصات فزعموا أنه له ولد، تعالى الله عن قوله. اليهود زعموا أن عزير ابن الله، وعزير رجل منهم يعرفونه، ولكنهم لما أصيبوا في قلبه فوق التنصر الذي قتلهم وسلبهم ملكهم، ثم قضي على التوراة لأنهم ما كانوا يحفظونها. جاء هذا الرجل وكتبها، عند ذلك قالوا ما كتبها إلا لأنه ابن الله، فزعموا أنه ابن الله تعالى الله عن قوله حلو كبير. وكذلك أخوانهم من النصارى، فإنهم قالوا عيسى ابن الله تعالى الله عن قوله. وكذلك الجهلة من المشركين، وهؤلاء كلهم جهلة وكلهم ظلمة وكلهم شرار خلق الله جل وعلا، ولهذا يكون مصيرهم في جهنم. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إن بينه وبين الجن نسب تعالى الله عن قوله. ولهذا يقول الذي لم يتخذ ولدا لغناه وكماله فله الحمد المطلق وله الغنى المطلق، وهو الذي لا يشبهه شيء، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهذا في تمام ملكه وغناه في ملكه، وغناه في ذاته الذي لم يتخذ ولدا غني في ذاته عن كل ما سواه، وهو الذي لا مثيل له ولا نظير له. فإن الولد يكون مشابها لوالده، والوالد لا يطلب الولد إلا لنفسه لأنه يموت، فيريد من الولد أن يرثه وأن يقوم مقامه لنفسه. أما رب العالمين جل وتقدس فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق في السماوات وفي الأرض عبيد له، خلقهم وتعبدهم. وأما الملك فهو الذي أوجده، وهو الذي يملكه الملك التام. أما ملك العباد فهو عارية، يكون في وقت محدد وفي شيء أيضا محدد لا يعدو قدره، وهم يختلفون في ذلك، ثم يسلبون ويزول من أيديهم ويخرجوا من هذه الدنيا كما دخلوا فيها، قد سلبوا كل شيء، فليس عندهم ملك في الحقيقة، فالملك لله يعود إليه. ولم يكن له شريك في الملك، إذا لم يكن له شريك في الملك تعالى وتقدس فهو الذي لا نظير له، لا في حقه الذي يستحقه، وسواء كان الحق على عباده أو حق عام مطلق له، فليس له في ذلك مشارك، فهو كامل في هذا. ولم يتخذ وليا من الذل، هنا قيد اتخاذ الولي أنه من الذل، فالله جل وعلا العزيز له الحد المطلق، فليس بحاجة أن يكون له أولياء يتعدد بهم وينتصر بهم. أما قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذه ولاية إحسان، ليست ولاية تعزز وولاية مثلا انتصارا بهم، كلا، وإنما تولاهم لما أحبوهم وامتثلوا أمره، فتولاهم إكراما منه، إكراما لهم وجزاء لهم. وإنما المنفي الولاية التي يكون بها حاجة، فالله لا يحتاج تعالى وتقدس، فهو الغني. ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا سبب هذه الآية تسمى آية العلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أهل بيته، وجاء في الأثر أنها ما قرأت في بيت فيدخله سارق في تلك الليلة. فهي آية العلم الذي يظهر أن يظهر لله جل وعلا من إخبائه لعباده، وإلا فالله جل وعلا ما يتعزل في كون العباد يضيفون ذلك إليه، بل هو جل وعلا يخبر عن الواقع الذي هو فيه تعالى وتقدم. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. معنى التكبير أن يكبر بلسانه معتقدا بقلبه أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. والكبير المتعالي هو الذي يكون بائنا من خلقه ويكون غير مماثل لشيء من خلقه، ويكون كل شيء تحت قهره وبقبضته. كبره تكبيرا، كبره بالفعل يعني فعل القلب وفعل الجوارح وبالقول بقولك ليكن قولك مطابقا لفعلك. ففي هذه الآية من جهة الصفات أنواع. النوع الأول إثبات الكمالات لله جل وعلا، حيث إن الحمد يدل على إثبات كل كمال، سواء تعلق بذاته كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، أو تعلق بمشيئته كالرزق والفضل والإكرام والنزول والاستواء والمجيء وغير ذلك. فله الكمال المطلق الذي يصبر عنه أو يتصف به، وهو محمود على كل ما يتصف به وعلى كل ما يفعل. الثاني الغنى، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. الثالث أنه باحن من خلقه، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه يجب على عباده عبادته والثناء عليه بما علمهم أن يثنوا عليه به. وقوله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه قريبة من التي قبلها. ويسبح هنا جاء بصيغة الاستقبال المضارع يسبح، ليدل على أن هذا ثابت ويستمر لله جل وعلا. والتسبيح هو على ظاهره بلسان المقام، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وما هذه تشمل العاقل وغير العاقل. أما ما في السماوات فهذا على إطلاقه، كل من في السماء من عاقل أو غير عاقل فهو يسبح لله جل وعلا. والسماء المقصود بها كل ما فوق الأرض، كل ما فوق الأرض إلى عرش الرحمن، لأن السماء مأخوذة من السمو وهو العلو، فما فوقك فهو سماء، الذي فوق رأسك سماء كله سماء، فما بين السماوات والأرض داخل في هذا، والسماء المبنية كذلك، وما بين السماوات المبنية. فيه مما يعلمه الله جل وعلا مما يسبح له في الشيء الذي لا ندري ولا نعرف. والله جل وعلا يجعل الشيء غير العاقل عنده حساب وإرادة فيسبح حسب ما أراده الله جل وعلا وما أعطاه جل وعلا، وليس كما يقول الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهدات والمرئيات التي يقيسون ما رأوه عليه، أن هذا التفريح بلسان الحال، يعني أن من رآها دلته على وجود الله فسبح الله، هذا معنى قولهم بلسان الحال. وإن كان هذا موجود في المخلوقات فإن العاقل إذا نظر إلى الجبال أو إلى الأشجار والنبات والحيوانات وغيرها يدل ذلك على أن لها خالق يستحق أن يسبح ويحمد ويعبد وهو الله وحده. ولكن قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ظاهره أنه تسبيح حقيقي بلسان يسمع حسب تسبيحه، ولهذا جاء في آية أخرى كل من في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالفقه يعني أنكم لا تدركونه وتعلمونه، هذا يدل على أنه نطق. وكذلك قوله في من سن به على عبده ورسوله داود يا جبال أولي معه، والجبال تسبيحها ما يختص في وقت داود، هذا مستمر قبل داود وبعده. وكذلك في الآية الأخرى أن الجبال والطير تسبح له بالعشي والإنكار، وتسبيح تسبيح الله جل وعلا الأشياء ما يختص بالعشي والإنكار بل دائم في الليل والنهار مستمر تسبح بحمده تعالى وتقدم. ثم الأدلة الخاصة على هذا كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعرف حجرا بمشك كان يسلم علي بالنبوة يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم عليه ينطق ويسمع، قد صنع الطعام بين يديه صلوات الله وسلامه عليه يسبح، والحصى سمع يسبح، وحنين الجزع يكاد يكون متواتر، الجزع جزع نخلة كان يخطب عليها في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر أن يتخذ له منبر من الخشب، فلما صنع المنبر ونصب صعد عليه، أول ما صعد عليه وصار يخطب سمع لذلك الجزع وهو بجواره حنين كحنين الناقة التي فقدت ولدها، فنزل صلوات الله وسلامه عليه والتزمه فصار يهدع كهدوء الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه. ثم قال لو تركته لبقي يحن دائما، وسبب ذلك أنه فقد الذكر الذي يقال عليه ذكر الله ذكر آياته وصفاته، فحن لذلك لأن هذا فيه الحياة وفيه الحقيقة فيه الفضل، ذكر الله جل وعلا فضل عظيم الذي لا يوصف بأنه مثل لذة الطعام أو غيره، أعظم من ذلك. ويقول جل وعلا عن الجلود أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. لما لامها أصحابها قال تعالى حتى إذا ما جاءوها، يعني جاءوا جهنم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، يعني أنهم كما جاء تفصيل ذلك، إذا جاءت الشهود عليه الإنسان كفور ظلوم جحود لا يوجد أبدا، وليس كل إنسان ولكنه بعض الإنسان، بعض الناس إذا أوقفوا على أعمالهم وقامت الملائكة تشهد عليهم وجاءت بالصحف التي سجلت عليه، وهم يقولون يا رب ما نقبل شهادة هؤلاء ولا نقبل إلا شهادة من أنفسنا، إذا لم تأتي الشهادة منا فلا نقبلها. هذا يلدي شيء، عند ذلك يختم على أفواههم ويقال لجلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم تكلمي، فتتكلم اليد تقول تناولت كذا وكذا في وقت كذا في مكان كذا في ساعة كذا، والرجل تقول مشيت إلى المكان الفلاني في وقت كذا لكذا وكذا، و العين تقول أبصرت كذا، كذلك تذكر الوقت ساعة والمكان، والأذن تقول سمعت كذا استمعت إلى كذا، والجلد يقول فعلت كذا باشرت كذا، وهكذا كله. ثم بعد ذلك تخلى عنهم عن النطق قلت كذا، فيعودون على جلودهم وأسماعهم وأبصارهم باللوم ويقولون كنا ننافح عنكم فلماذا فضحتمونا. عند ذلك تقول الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس هذا بإرادتنا ولكنه بإنطاق الله إيانا، سنشهد بما حصل. أين المصير؟ الحيلة. فالمقصود أن هذا نطق يسمعونه ويسمعه الحاضرون عندهم، نطق جلودهم وأبصارهم وأسماعهم، وبذلك تنقطع حجتهم نهائيا، مع أنهم في الواقع في فعلهم هذا ازدادوا بعدا من الله جل وعلا. فالتسبيح الذي يذكره الله جل وعلا على ظاهره، وأن كون الأشياء تدل على الله جل وعلا فهذا ظاهر جدا ولا يختص بالتسبيح. وقدم السماوات على الأرض لشرف السماء، لأن الله جل وعلا لا يقدم شيئا إلا بمعنى، وكلامه كله معاني تعالى وتقدم، ولأن السماوات كل من فيها مطيع خاضع، أمل الأرض فأكثر من فيها من بني آدم ومن الجن عصاة، أكثرهم عصاة، وقوله له الملك وله الحمد هذا من المراد لهذه الآية. فالملك يدل على عزه ويدل على قوته ويدل على كمال قدرته، وأما الحمد فهو يدل على اتصافه بجميع الصفات الكمالية التي يحمد عليه كما سبق. وقوله هو على كل شيء قدير،
كل هذه كلمة تدل على العموم الذي لا يجوز أن يقال منها شيء، ولكنها حسب ما تضاف إليه. فإذا جاءت في مثل هذه الآية صارت عامة مطلقة لا يجوز أن يخرج منها شيء، فقدرة الله جل وعلا غير محدود، ولا يجوز أن نقيدها بما يقولها أهل الشك والريب الذين تأثروا بالمنطق وبالكلام الفاسد الذي أورد الشكوك حتى صاروا يقيدون قول الله جل وعلا في مثل هذه الآية بالأمور التي تدل على الريب، بل ربما دلت على الكفر بالله جل وعلا. ويتبعون في هذا أهل الزندقة وأهل محاربة الله جل وعلا، محاربة دينه، الذين يقصدون تشكيك المسلمين في ديانتهم. فمثلا يقولون خرج من ذلك أمور، منها أنه لا يقدر أن يخلق مثل نفسه، ومنها أنه لا يقدر أن يبني نفسه، وما أشبه ذلك من الخزع بالله. وهذه تقديرات شيطانية وساوس شيطانية، وإلا لا حقيقة له في الواقع، لا حقيقة له، لأن هذا من المستحيل. الله هو الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا مثل له، ولا يمكن، من المستحيل أن يوجد إله آخر كما سيأتي، من المستحيل. فالإنسان يعرف من نفسه أنه لا يمكن في هذه اللحظة أن يكون حي ميت في آن واحد، مستحيل هذا. سمع الحياة، سمع فيه الحياة والموت في آن واحد، أو سمع فيها العدم والوجود في آن واحد، هذا من المستحيل، وهذا مثله بل أعظم منه، أعظم من ذلك. لا يمكن أن يكون الإنسان متحرك ساكن في آن واحد، لا يمكن أن يكون متجمد حار في آن واحد، يعني الأمور المتضادة لا تجتمع، مستحيل اجتماعها، وهذا منها. فقولهم هذا فقط وساوس، ولكن قد ينطلي على بعض الجهل. فلهذا لا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال، ولا فضلا عن أن يؤتى ويقيد به كلام الله كما ذكر سيوطي عفى الله عنا وعن في تفسيره في آخر سورة المائدة: جاءه على كل شيء قدير، قال: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام، كلام من يؤمن بالله، هذا أخذه عن المتكلمين الذين يوجدون هذه الأمور للشكار، لتشكيك الناس الفارغين الذين ليس عندهم المقدرة على المعرفة التي يعرفون بها ربهم، فقط ليس إلا هذا. ثم إنها إذا وظيفت إلى المخلوق فإنها تكون بحسب الإضافة، كقوله جل وعلا في الريح التي بعثها على عاد: تدمر كل شيء بإذن رب بأمر ربها. كل شيء، كل شيء أمرت بتدميره، هنا يقال كل شيء أمرت بتدميره، وإلا هي لم تدمر الجبال ولم تدمر التراب ولم تدمر أشياء كبيرة، وإنما دمرت ما أمرت بتدميره من الآدميين ومساكنهم وحروسهم وأنعامهم. وكذلك قوله في ملكة اليمن أوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من الأشياء التي تصلح للملك، تصلح للملوك في وقتها فقط في وقتها. ومن العجيب فعل أهل البدع المعتزلة أنهم بقوله جل وعلا وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك يخرجون من ذلك أفعال العباد، أفعال العباد الاختيارية التي يفعلونها، يقولون هذه لا يقدر الله عليها، تعالى الله عن قوله. فهذا من الكفر، نوع من الكفر. ويدخلون فيها كلام الله وصفاته فيجعلون كلامه مخلوقا، وهذا من الأدلة الواضحة على أن أصحاب البدع يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الأدلة، وإنما يتبعون أهواءهم. كيف يخرج من العموم بعض المخلوقات التي هي أفعال العباد وهو على كل شيء قدير، ويدخل فيها ما هو وصف لله جل وعلا وهو كلامه تعالى والمقدس، لأن الكلام صفة. وسيأتي أن ما يضاف إلى الله لا يخلو، إما أن يكون صفة أو يكون مخلوقا، يعني إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة صفة إلى موصوف لا يخلو من هذا. فإن كان معنى لا يكون بنفسه كالقول والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة فهو صفة، وإن كان شيء قائم بنفسه كناقة الله وبيت الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك فهو إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة تدل على التشريف والإكرام. ولا يخلو فخر الأشياء عن هذين الأمرين. فقوله وهو على كل شيء قدير هذا على عمومه، ما يخرج عن قدرته أي شيء تعالى وتقدم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك هذا جاء على هذا اللفظ تبارك وهو فعل ماضي تبارك ولا يأتي منه المضارع، لم يأتي منه المضارع، وهذا يختص بالله جل وعلا. ولا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك، ولا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك في كذا وكذا، كما يقدر بعض العوام تبارك بالنواصي والأماكن، هذا لا يجوز، إن هذا نوع من الشرك. فهذا والتبارك مأخوذ من البركة، والبركة تدل على النمى والزيادة، النمى والزيادة، فمعنى ذلك أن الكمالات كمالاته جل وعلا بأفعاله ومشيئته تزداد، فيستحق بها حمدا على حمد. وليس معنى ذلك أنه قبل زيادتها ووجودها أنه قد نقص شيء تعالى وفقد حل، لأن الكمال أن يأتي الشيء الذي فيه الكمال متعلقا بمشيئته. كقوله جل وعلا فعال لما يريد، ففعله كله كمال، وهو لا يفعل إلا إذا أراد، وهو جل وعلا دائم فعله إذا أراد فعل، لم يمتنع من الفعل في وقت من الأوقات، لا في الأجل ولا في المستقبل، لأن له الكمال المطلق. وهذا معنى قوله تبارك. وكذلك يدل على الإحسان والكرم الذي يصدر منه بأفعاله، ويدل على أن أسماؤه وكذلك صفاته مباركة، وبها تنال البركة لمن ذكرها أو تعبد ربه بها. وقوله الذي نزل الفرقان، الذي نعت بالله جل وعلا، ونزل بصيغة المبالغة نزل، يدل على أنه النزول يكون وقتا بعد وقت وليس جملة واحدة، يعني أنه متفرق كما وقع. والفرقان هو كلامه الذي يفرق بين الحق والباطل والضلال والهدى والغي والرشد. والفرقان هو القرآن، فهو الذي به الاهتداء وبه التفرقة بين الحق والباطل. وهذا يدلنا على أن من وصل إليه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأنه وصله القرآن. ولا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو لا يفهمه شيء، هذا لا يجوز. يجب أن يستشعر ويعلم أنه كلام ربه يخاطبه به، فيتفهم ويتدبر وهو بلسان عربي مبين. من كان يعرف العربية لا بد أن يعرف المعنى الذي يخاطب به، ولا يلزم أن يعرف المعاني كلها، يكفي أن يعرف ظاهرها، يكفي أن يعرف المدلول العام الذي يظهر من الخطاب. أما المعاني التي يشتمل عليها فهذه ما تنتهي، بل كثير من العلماء لا يدرك كثيرا منها، فمعاني خطاب الله جل وعلا لا ينتهي. والعلم يتفاوت عند الناس بتفاوت فهومهم في كلام الله جل وعلا. وقوله على عبده، يقال من هنا لماذا ما قال على رسوله؟ لأن كلمة الرسول ربما تكون عند بعض الناس مدلولها أبلغ من مدلول العبد، إن العبد كل الخلق عباد الله، إن الرسول فهو الذي يصطفيه الله جل وعلا برسالته. فلماذا عبر بالعبد؟ ولا بد أن يكون التعبير مقصودا لله جل وعلا، لأنه علام الغيوب، فكل حرف من كتاب الله جل وعلا له معاني وله مدلولات يجب أن نتفهمها. ولا يقال إن لفظ في العبد ولفظ في الرسول ولفظ في النبي سواء، لا، إذا عبر الله جل وعلا بشيء بلفظة فيجب أن تتفهم ذلك وتتعرف عليه. الجواب أن أشرف المقامات التي يقومها المخلوق لله جل وعلا هي أن يكون عبدا حقق العبودية، عبدا لله حقق العبودية. نظرنا تتبعنا القرآن وجدنا ربنا جل وعلا ذكر رسوله في لفظ العبودية في المقامات التي يثنى عليه بها، في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه لما قام يدعو، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه هبدا. هذا مقام الدعوة إلى الله، وهو من أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم التي بها يحيى الناس ويخرجون من الظلمات بها إلى النور، فهي الحياة الحقيقية. وليست الحياة أن يدرك الأكل والشرب والتلذذ، لا، الحياة أن يعرف كيف يعبد ربه ويتصل بربه جل وعلا. وكذلك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده، فذكره بلفظ العبودية مضافا إليه بعبده، وهذا الشرف. وكذلك في مقام التحدي الذي به يتحدى الناس، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي هذه الآية مقام الإنزال، الإنزال والوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذه المقامات الأربع أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله جل وعلا، ذكره جل وعلا بلفظ العبد، أضافه إليه، مما يدل على أن العبودية هي أشرف ما يتحلى به العارف المتقي القريب من الله. هذا شيء، شيء آخر، وهو أن يبين جل وعلا أن الرسول وإن كان له شرف وإن كان كريما على الله جل وعلا فإنه لا يخرج عن عبوديته، فهو عبد معبد لله، ليس له شيء من الألوهية ولا من الربوبية. هذا أيضا مقصود. وقوله ليكون للعالمين نذيرا، يعني الفرقان، ليكون، وهذا تعليل للإنزال، نزل الفرقان ليكون، فهذا يدل على أن أفعال الله جل وعلا لها مقاصد وغايات معللة بحكم، ما يفعل شيئا إلا لحكمة، وهذا ظاهر جدا من كثير من، وهذا أيضا من الصفات التي يجب أن تثبت أن الله يفعل لغاية محمودة ولحكمة مقصودة يقصدها ربنا جل وعلا، ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين المقصود بهم هنا الجن والإنس فقط، الجن والإنس. أما قول أهل الغلو وغيرهم أنه دخل فيه الملائكة ودخل فيها السماوات والأرض، هذا كلام يدل على أنه فيه رائحة الغلو ولا دليل عليه، لأن الملائكة هم رسل وخلقوا العبادة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يكون نذيرا لهم؟ ثم الملائكة في السماء كيف يذهب ينذرهم؟ وإنما يدل على أن النذارة لمن قال الله جل وعلا فيه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما هم من الملائكة؟ من الناس والجن فقط، هؤلاء الذين ينذرون. والنذارة هي الإعلام بالمخوف المتوقع حصوله، وهذا يدل على أن من لم يمتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وشيك أن ينزل به العذاب. وما أقربه وما أقربه، فمن العذاب ما هو محسوس مشاهد، ومنه ما هو غير محسوس ولكنه يشاهد، ولكن ما يشاهده إلا من في قلبه حياة. ومنه كون الإنسان يتمادى في المعاصي ويقيم عليها ويزداد عمرا وكثرة في المعاصي، هذا عذاب وعقاب، فإنه كلما زاد عمره زاد عذابه، كلما كثرت أفعاله كثرت سيئاته، فصار تعذيبه أعظم. ويدل على أن الجن مكلفون، وفي ظن ذلك أنهم يجزون، يجزون على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة إساءة سوءا حسب ما يستحقون. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بالجن، يأتون إليه ويذهب إليهم ويجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن ويأمرهم وينهاهم، ثم يذهبون إلى قومهم المنذرين، كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. كذلك قوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد إلى آخر السورة. كذلك قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس، في عدد من الآيات. فالذي ينكر وجود الجن ولا ينكره إلا الزنادقة يكون كافرا بالله جل وعلا، وإنما بعض الناس ينكر أن يلابس الجن الإنسي، وهذا أيضا لا دليل على إنكاره ولا يجوز إنكار ذلك لثبوته بالأدلة وبالواقع. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض، هذا كما سبق أنه من كمال صفاته جل وعلا، فالملك من صفات الأفعال. وقوله: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أنه تعالى وتقدس له الصفات الكاملة في كل ما يتصف به، سواء كان مما يفعله ويوجده فله كماله وتمامه، أو كان مما اتصف به في ذاته تعالى وتقدس. وهذا يدلنا أيضا على أن صفات الرب جل وعلا لا يجوز أن تكون مماثلة لصفات الخلق، لأن الصفات تبع للذات يعتدى بها حذوها، يعني أن الموصوف تكون صفته تابعة لذاته، التي هذه الصفة تكون وصفا له. فالمخلوق إذا وصف بأنه عليم علمه يليق به، ولا بد أن يكون ناقص، ولا بد أن يجهل قبل العلم، يكون جاهلا قبل العلم، ولا بد أن يموت ويذهب علمه. وكذلك إذا وصف المخلوق بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه رؤوف فهذا يناسب. وإذا وصف بذلك الرب جل وعلا بأنه عليم، بأنه عالم الغيب، وبأنه رؤوف رحيم، وبأنه كريم، فلا يكون وصفه مشابها لما اتصف به المخلوق، بل له الكمال المطلق في ذاته وفي أوصافه. وقوله وخلق كل شيء، هذا يدلنا على أن كل الأشياء مخلوقة، ولا يخرج عن مخلوق الله شيء من المخلوقات. أما صفاته تعالى وتقدم مثل كلامه وسمعه وبصره وعلمه، فهذا لا يكون قائما بنفسه منفكا عنه حتى يقال انه غير الله، فيكون داخلا في قوله كل شيء، فهو الموصوف صفته قائمه به لا تنفك عنه ولا تفارقه، فلا تكون غيره، كما انها لا تكون هي هو، فلا يجوز ان يقال ان اوصافه تعالى وتقدس دخلت في هذا الامور كما يقوله اهل الباطل. وقوله فقدره تقديرا يدلنا على الدقه في خلق الله جل وعلا وفي تقديره، وانه تعالى وتقدس علم الاشياء قبل وجودها وقدرها قبل وجودها، وأنها توجد على وفق تقديره بلا زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وهذا يدل على الإيمان بالقدر. وسيأتي وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما هذه نافية وهي رد على المشركين والكفرة الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقه فضلا عن أن يعرفوا قدره في ذاته وفي صفاته. فاتخذ الله من ولد لكمال غناه وكمال عزه ولصمديته، لأنه صمد، وسبق أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها، يعني تفتقر إليه كلها، فطيرة إليه وهو قائم بنفسه. فلذلك قال ما اتخذ الله من ولد، لأن الذي يتخذ الولد الفقير الذي يمنع، الذي يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى من يساعده، الولد يعاون والده ويساعده ويرده. الله تعالى وتقدس غني كامل الغنى كامل الملك، صمد لا يحتاج إلى شيء، غني بذاته عن كل ما سواه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا أيضا نفي مطلق، وهذا يدلنا على أن جعل الإله له الآلهة كذب، كذب وزور. ولهذا يقول جل وعلا في آيات عدة إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد أسماء كذبتم بها بأن وضعتموها على مسميات لا حقيقة لها من هذه التسمية. وما كان معهم من إله، والإله هو المألوف الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه خوفا وذلا ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وما كان معه من إله، إذن لو وجد معه إله فالإله مقتضى كونه إله أن يكون مالكا متصرفا، أن يملك نفع من يتأله ويملك ضره.
الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.